بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة نبدأ بإذن الله تعالى شرح كتاب الصيام من كتاب أخصر المختصرات. وهذا الكتاب كما يعني صنفه المصنف بهذا الاسم فإنه يعد من المختصرات، وكتب أهل العلم تنوعت، فمنها ما يعد من المطولات، ومنها ما دون ذلك، ومنها ما يعد من المختصرات. وهذه المختصرات نافعة من حيث أنها تجمع مسائل الكتاب أو الباب في موضع واحد بعبارة دقيقة، ولكن هذه المختصرات لا يتم الاستفادة منها حق الاستفادة إلا بشرحها وتوضيحها وإيهام مبهمها وبيان مجملها. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر هذا الكتاب وسماه كتاب الصيام. ومن عادة العلماء أنهم يستفتحون المسائل الفقهية بذكر الكتاب، والكتاب هو الذي يشمل أجناسا معينة، وهذا في علم المنطق ولا يهمنا، لكن التسلسل في ذلك أن يبدأ بالكتاب، ثم بعد الكتاب هناك ماذا؟ هناك أبواب، وبعد الأبواب فصول. والكتاب هو بالمعنى هو الذي يجمع مسائل هذا الباب في ماذا؟ في موضع واحد. قال هنا كتاب الصيام، والصيام في لغة العرب بمعنى الإمساك، فالصيام مصدره صام يصوم صوما إذا أمسك عن الشيء. وذلك مريم ماذا قالت؟ إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هذا الصيام هو ماذا؟ هو الإمساك. إذن فالصيام في لغة العرب هو الإمساك، وأما في الاصطلاح الشرعي فهناك تعريفات كثيرة للصيام، من أفضلها التعبد لله تعالى بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وهذا التعريف فيه قيد مهم، وهذا القيد هو ماذا؟ هو في أول هذا التعريف، وهو التعبد لله. التعبد لله، لأن بعض الفقهاء يقول الصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا التعريف ناقص، وهذا التعريف ناقص، لأنه لا يتحقق فيه معنى العبادة، فالعبادة لا تتم إلا بالنية والإخلاص. هذا تعريف من التعريفات. وهناك تعريف آخر قالوا فيه إمساك، الصيام هو إمساك بنية مخصوصة، بنية مخصوصة عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص. إذن في هذا التعريف عندنا كم قسم؟ أربعة أقسام. إمساك أول شيء بنية مخصوصة، الثاني عن أشياء مخصوصة، الثالث في زمن مخصوص، والرابع عن ماذا؟ من شخص مخصوص. وهذا التعريف أيضا تعريف طيب، تعريف طيب، لأنه يشمل جميع ما في هذا الكتاب من مسائل. فلو أتينا إلى الشق الأول وهو إمساك بنية مخصوصة، إذن حصر هذا الإمساك في عبادة معينة فقط لا غير، وهي عبادة الصيام بنية مخصوصة، نية تعبد الله جل وعلا بالصيام. عن ماذا؟ عن أشياء مخصوصة. وهذا ماذا؟ وهذا فيه بيان ماذا؟ قيد الاحتراز من وقوع في ماذا؟ في المفطرات، من الوقوع في المفطرات، عن أشياء يعني ابتعد عن أشياء مخصوصة، ابتعد عن الطعام، ابتعد عن الشراب، ابتعد عن الجماع. إذن القيد الثاني احترازا من ماذا؟ من الوقوع في مفطرات الصيام، والثالث في زمن مخصوص، في زمن مخصوص هو ماذا؟ وهو الشهر أولا، والثاني ماذا؟ اليوم، هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الأخير من ماذا؟ من شخص مخصوص. هذا في ماذا؟ احترازا من ماذا؟ احترازا ممن لا يجب عليه الصوم، احترازا ممن لا يجب عليه الصوم. ولذلك هذا التعريف أيضا تعريف طيب، وهو يعني جامع مانع، جامع مانع. ولذلك لو أتينا إلى المسألة التي سنأتي بها فإنها لن تخرج عن هذا التعريف، لن تخرج عن هذا التعريف. فلاحظ أن المصنف رحمه الله قال في أول كلمة يلزم كل مسلم مكلف قادر. الآن شرعنا في شرح المختصر، ومن الأمور المهمة عندما تدرس أي كتاب أن تضع لك الأهداف، يعني لا يصلح أن تأتي ولا تضع لك أهداف في أي درس. ممكن تأتي للدرس تسمع أشياء كثيرة جدا، تسمع أشياء كثيرة جدا، لا يلزمك أنت وأنت تطلب العلم أنك تحيط بكل ما هو يقال في الدرس، لأن هذا صعب جدا، يعني يصعب على طالب العلم أن يحيط بكل ما في الدرس. وأذكر إحنا كنا في مجلس لأحد المشايخ فشرح لنا حديثا من الأحاديث، فلما فرغ قال هل منكم أحد يستطيع أن يعيد ما قلت؟ فإحنا كنا في المجلس وأنا ما أحد يستطيع يعيد ما قلت. فيقول أنت إذا حضرت المجلس ليس المهم أنك تستوعب كل ما في المجلس، ولكن تضع لنفسك أهداف بحيث تخرج منها وأنت مستفيد. من الأمور مهمة جدا أنك تفهمها في هذا الدرس على وجه الخصوص، أنك أولا تفهم عبارات المؤلف، يعني تفهم عندما يقول هذه العبارة هو ماذا يريد، عن أي موضوع يتكلم، لأن هذا مختصر، لأن هذا مختصر، والمختصر بمثابة المرجع لك. فأنت أولا تحدد ما هو مقصود المصنف من هذا الكلام، أو عن ماذا يتحدث المصنف. هذه الجزئية الأولى. الجزئية الثانية أن تفهم المسألة، أولا قل أن تعرف عن الموضوع، ما هو موضوع الذي يريد أن يتحدث عنه. الأمر الثاني أن تفهم الموضوع، وهذه الفهم مرحلة ثانية، ربما أنت ما تستطيع أن تحفظ الأدلة وتستوعبها، لكن تفهم عن ماذا يتحدث هذا الموضوع. المرحلة الثالثة وهي استيعاب ماذا؟ الأدلة على ما يذكره المصنف، فلكل يعني قول عند المصنف يذكره إما دليل أو تعليل، إما دليل أو تعليل. وهذا يظهر كثير في المتون العلمية، فأحيانا تدرس المسألة الفقهية ولا يكون عليها دليل، وإنما يكون عليها تعليل من ما لا من فقهاء المذهب. إذن النقطة الأولى أن تعرف عن ماذا يتكلم المصنف، والثاني أن تفهم ماذا المسألة تتصورها يعني، والثالث أن تفهم الأدلة وتستوعب الأدلة للقول الذي يذكره المصنف. آخر المسائل أو رابع المسائل أن تحيط بالأقوال في المسألة، والأخير أن تفهم الترجيح، أن تفهم الترجيح. هذه يعني خمسة مراحل لفهم المختصر. وقلت أنا ليس باللازم أن تحيط ماذا بالخمسة كلها، ولكن المهم جدا أنك أن تفهم كلام المصنف أولا، أن تفهم عن ماذا يتكلم المصنف. المرحلة الثانية أن تفهم المسألة وأن تتصورها، والمسألة التي بعدها ماذا؟ أن تستوعب دليل المصنف أو تعليل المصنف على ما يقول. والنقطة التي بعدها أن تفهم الخلاف في المسألة، وآخر الأمور أن تفهم ما هو الراجح، أن تفهم ما هو الراجح. وهذا هو التسلسل، وقد تصل إلى الأخير وتترك بعض المراحل، ربما تقتصر على ما يعني ما يتحدث عنه المصنف وتتصور المسألة وتعرف الراجح. قد لا تحفظ الدليل يعني، قد لا تحفظ الدليل ولا تستوعب الخلاف، لكنك تصل إلى ماذا المهم عندك. وهذا طبعا بحسب الأهداف التي يضعها طالب العلم. فلاحظ هنا بدأ المصنف فقال يلزم كل مسلم مكلف قادر، ها هنا يتحدث عن موضوع معين، وهذا الموضوع هو ماذا؟ على من يجب الصيام، على من يجب الصيام. إذن يلزم كل مسلم مكلف قادر، هنا خلاص ضع شرط، شرط بعد هذا الكلام من كلام المصنف، حتى تفهم أن الذي الآن سيتحدث عن ماذا؟ عن موضوع، وهو ماذا؟ على من يجب الصيام. فقال لك يلزم أي يجب كل مسلم مكلف قادر. كم ذكر منهم؟ ذكر منهم ثلاث. فبدأ أولا لك كل مسلم، لكي يخرج ماذا؟ لكي يخرج الكافر، لأن الكافر لا يجب عليه ماذا؟ لا يجب عليه الصوم، ولا يقبل منه ماذا؟ لو صام. فالصيام بالنسبة للمسلم شرط صحة، شرط ماذا؟ صحة ووجوب، شرط صحة ووجوب. إذن قال كل مسلم ليخرج ماذا؟ الكافر، فالكافر لا يجب عليه الصيام ولا يصح منه. ما المقصود بولا يصح منه؟ ها يعني لو صام لا يصح منه، والسبب في ذلك لماذا؟ لأن الشرك يحبط ماذا؟ يحبط العمل، الشرك يحبط العمل. الله جل وعلا يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. إذن فالكفر مانع من قبول، الكفر والشرك مانع من قبول الأعمال. ولكن هل يؤاخذ عليها يوم القيامة؟ نعم يؤاخذ عليها يوم القيامة، لأن الله جل وعلا ذكر قولهم قالوا لم نكن من المصلين. لماذا عذبوا؟ ما سلككم في سقر، أي ما سبب دخولكم في سقر في جهنم؟ قالوا الأسباب ماذا؟ لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فهم لم يصلوا ولم يتصدقوا، ومع ذلك كان ذلك السبب في دخولهم النار. وإذا كان المسلم يؤاخذ بتركه للفرائض، فكذلك الكافر من باب أولى أن يؤاخذ على تركه للفرائض. فقال هنا يلزم كل مسلم مكلف، مكلف. هنا ذكر لك على أيضا النوع الثاني أو القسم الثاني ممن يجب عليه الصيام، وهو المكلف. والمكلف إذا سمعت هذه الكلمة فمعناها عند العلماء ماذا؟ كلمتين: البالغ، العاقل. معنى كلمة مكلف مباشرة، أي في أي موضع سمعت مكلف ضعها بين قوسين، هو البالغ العاقل. مثلا عندما تسمع في المصطلح يقولون فلان ثقة، فلان ثقة، ما معنى ثقة مباشرة؟ هو العدل الضابط، العدل الضابط. كلمة ثقة عندنا في المصطلح إذا قالوا فلان ثقة، إذن هو عدل ضابط. إذا قالوا في كتب الفقه وفي المصنفات الفقهية كل مكلف، مباشرة ينصرف إلى ماذا؟ إلى البالغ العاقل. فقال كل مسلم مكلف أي بالغ عاقل. إذن فالصبي هل يجب عليه الصيام؟ لا يجب عليه الصيام. والمجنون هل يجب عليه الصيام؟ لا يجب عليه الصيام. ولكن الصبي يدرب على ماذا؟ يدرب على الصيام ويعود عليه حتى يعتاده. وقد ثبت أن الصحابة كانوا يعطون صبيانهم العهن يدربونهم على الصيانة، إذا الصبي إذا جاء يعطونه اللعبة حتى يتلهى بها. إذن قال كل مسلم مكلف، قلنا المكلف من هو؟ البالغ العاقل. قال بعد ذلك قادر. إذن كل مسلم مكلف قادر. القادر يخرج لنا من؟ العاجز. يعني حتى هي العبارات كل عبارة لها ضد، المسلم ضده ماذا؟ ليخرج لنا الكافر، والمكلف ليخرج لنا من الصبي والمجنون، والقادر ليخرج لنا من؟ العاجز عن الصيام. فالإنسان إذا عجز عن الصيام هل يجب عليه أن يصوم؟ لا يجب عليه أن يصوم. وهذا العجز يختلف، قد يكون عجزا دائما وقد يكون عجزا طارئا. العاجز أنواع العاجز، فقد يكون العجز عجزا دائما وقد يكون العجز عجزا طارئا. العجز الدائم مثل من؟ مثل الشيخ الكبير، هذا عجز دائم، خلاص كبار السن يصل إلى مرحلة بعدها ما يستطيع يصوم، بعدها ما يستطيع أن يصوم، خلاص هذا عجز ماذا؟ دائم. ومثله أيضا ماذا؟ المرض المزمن الذي لا يتأتى معه الصيام، لا يتأتى معه الصيام. مثل ماذا؟ بعض الأمراض كالسرطان، مثلا كالسرطان في بعض يعني في بعض أحواله، وكذلك مثلا بعض الأمراض كغسيل الكلى مثلا، أظن أنه يحتاج إلى أن يشرب الماء باستمرار. فهناك بعض الأمراض لا بد أن يأخذ جرعات العلاج في ماذا؟ في اليوم، ولا يستطيع أن يصوم. إذن عندنا عجز طارئ وعجز دائم. أما العجز الدائم فهل يقضي؟ أصلا لا يتأتى منه القضاء، ما يمكن أن يقضي، فينتقل إلى ماذا؟ إلى بدل الصيام، وهو ماذا؟ وهو الإطعام. إذن الذي يعجز عن الصوم مباشرة ينتقل ماذا؟ إلى الإطعام، لقول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ولقول ابن عباس رضي الله عنه: ليست بمنسوخة الشيخ والشيخة. إذا عجز عن الصوم أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. إذن حكم ماذا؟ حكم هذه الآية ليس بمنسوخ، وإنما هو باق في من عجز عن الصوم وعندنا العجز الثاني هو العجز ماذا؟ الطارئ، بمعنى أن هناك عذر يمنع من ماذا؟ من الصيام، ولكن هذا العذر لا يدوم وإنما ينقطع، فإذا انقطع وجب عليه ماذا؟ وجب عليه القضاء كالمريض. الله قال فعدة من أيام أخر، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذن الآن ذكر المصنف ثلاثة ممن يلزمهم الصوم، يلزم الصوم المسلم والمكلف والقادر. هذا المتن هو من المختصرات، ولذلك قد تكون هناك مسائل مهمة جدا ويتركها المصنف، وسبب تركه لها لأنه يعرضها في أثناء الشرح عرضا، يعني تأتي مسائله في أثناء الشرح ويتعرض لها في أثناء الشرح، ولذلك الذين يلزمهم الصوم في الحقيقة هم خمسة، وهم المسلم والمكلف والقادر، والرابع هو المقيم، فإن المسافر ماذا؟ فإن المسافر لا يجب عليه الصوم، المسافر لا يجب عليه الصوم. ولكن هل يصوم المسافر؟ هل يصوم المسافر؟ الأصل في ذلك راجع إلى الشخص نفسه، فإن كان يستطيع الصوم فالصوم من غير مشقة فهو الأفضل، فهو الأفضل، لحديث أنس رضي الله عنه كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فينا رجل صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، ولو كان الفطر أفضل لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظلل عليه، فقال ما باله؟ فقالوا ماذا؟ صائم. فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الصوم في السفر. إذن صام النبي صلى الله عليه وسلم في حال، ونهى عن الصيام في حال، فهل هذا يعارض هذا؟ لا، هذا لا يعارض هذا، وإنما هذا يحمل فيما نادى، فيما لو شق عليه الصوم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن بعض أصحابه صام قد وجدوا مشقة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم قدح من ماء وشرب وقال أولئك العصاة، أولئك العصاة. لماذا؟ لأنهم شقوا على أنفسهم، والله جل وعلا جعل الفطر في السفر رخصة، والله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وورد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يستحبون لمن وجد قوة في سفره أن يصوم، وفي ذلك فوائد كثيرة، منها أنه يدرك فضيلة ماذا؟ يدرك فضيلة رمضان، ومنها أيضا أنه أسهل في الصيام، لأن المرء إذا صام مع الناس سهل عليه الصيام. والأمر الثالث أنه أبرأ للذمة، لأن لو أفطر لكانت ذمته ماذا؟ مشغولة بالقضاء، فالصيام أبرأ للذمة. قال كل مسلم مكلف قادر، ويدخل في ذلك قلنا الشرط الرابع ممن يلزمهم الصوم، ممن يلزمهم الصيام أن يكون مقيما، وآخر هذه الشروط الخلو من الموانع، وهذا خاص بالنساء، خاص بالنساء. فالمرأة لا يجب عليها الصوم، بل يحرم عليها الصوم حال حيضها ونفاسها، وإنما يلزمها القضاء، لقول عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. طيب، قال يلزم كل مسلم مكلف قادر، هنا بهذا نكون انتهينا من الحديث على من يجب الصوم. انتقل المصنف بعد ذلك ليبين بماذا يثبت دخول شهر رمضان، لماذا يثبت دخول شهر رمضان. فقال برؤية الهلال ولو عدل، أو بإكمال شعبان، أو وجود مانع من رؤية ليلة الثلاثين منه كغيم وجبل وغيرهما وغيرهما. إذن ذكر لنا كم طريق لدخول الشهر، كم طريق ذكر؟ ثلاثة طرق يثبت بها دخول الشهر. في الأول قال رؤية الهلال، والثاني إكمال شهر شعبان، والثالث وجود غيم أو قتر أو جبل يحول دون رؤية ماذا؟ الهلال. يعني 29 يوم أكملوا الآن، 29 يوم أرادوا أن ينظروا إلى الهلال فكان يوجد ماذا؟ غيم. نفترض أننا قبل ساعة من الآن كنا في 29 والناس كلها تترقب الهلال، لكن ما يمكن رؤية الهلال، الجو ماطر. إذن غدا ما هو حكم هذا الغد؟ فقال لك ماذا؟ أو وجود مانع من رؤيته ليلة الثلاثين منه كغيم وجبل. إحنا قلنا ماذا؟ 29 والليلة ليلة ماذا؟ 30، لكن الغيم موجود أو الجبل يمنع من رؤية ماذا؟ الهلال. الجبل سيحول دون رؤية ماذا؟ رؤية موضع غروب الشمس. إذن فسيكون الغد 30، هل يصوم 30 أو لا؟ المصنف ماذا يقول لك؟ نعم، يوم 30 سيصام على أنه ماذا؟ على أنه اليوم الأول من رمضان. فلاحظ قال برؤية الهلال أو بإكمال شعبان أو وجود مانع من رؤيته ليلة الثلاثين منه كغيم وجبل وغيرهما. واضح؟ فأنا قلت لكم أول شيء أن تفهم كلام ماذا؟ كلام مصنف. ليس بالضروري أن تعرف هل هذا صواب أو ليس بصواب، ليس هذا من الضروري أن تعرف أن هذا صحيح أو ليس بصحيح، ولكن المهم أولا أن تفهم كلام المصنف، أن تفهم كلام المصنف. فنأتي الآن إلى هذه الأحوال الثلاثة. قال برؤية الهلال ولو من عدل، برؤية الهلال ولو من عدل. قال برؤية الهلال، إذن الطريق الأول لمعرفة دخول الشهر رؤية الهلال، وذلك لأن الله جل وعلا قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، وبرؤية الهلال يثبت دخول الشهر فيجب الصوم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. إذن كيف يثبت الشهر؟ برؤية الهلال، رؤية الهلال. طيب الآن قال لك برؤية الهلال، كم بكم يثبت دخول الشهر؟ فقال لك ولو من عدل، أي ولو من واحد شهد بدخول الشهر فإنه ماذا؟ يثبت دخول الشهر. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة ابن عمر في رؤية الهلال فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، وكذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة الأعرابي الذي رأى الهلال وأمر بصيامه. فإذا دخول الشهر يثبت بماذا؟ برجل واحد فقط، ولذلك قال لك برؤية الهلال ولو من عدل، أو ولو من عدل واحد فإن الشهر يثبت. قال أو بإكمال شعبان، أو بإكمال شعبان. لماذا؟ لأن الشهر لا يمكن أن يزيد عن ماذا؟ لا يمكن أن يزيد على 30، لا يمكن أن يزيد على 30. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، أو القول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا رؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، فأكملوا عدة شعبان 30. فإذا لم يرى الجو كان صحو، الجو كان صحو يعني الرؤية واضحة لا يحول بينك وبين رؤية الهلال أي شيء، ولم ترى الهلال، فما هو الحكم؟ الحكم أنك تكمل عدة شعبان 30، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. إذن الحالة الثانية التي يثبت بها دخول الشهر أن نكمل عدة شعبان 30. فإذا أكملنا شعبان 30 يوم هل 31 سنصوم؟ لا، بمجرد إكمالنا شهر شعبان 30 يوم إذن اليوم الذي يليه مباشرة يكون الأول من رمضان، الأول من رمضان. طيب، لاحظ الآن هنا أن المصنف سيأتي لنا بالمسألة التي بعدها، وهي أو وجود مانع من رؤيته ليلة 30 من غيم وجبل وغيرهما. الآن ليلة 29، حتى تفهم كلام المصنف هذا، ليلة 29 يعني يوم 29 وليلة 30، في هذه الليلة 30 عندنا حالتين في الجو. الحالة الأولى ما هي؟ الصحو، الصحو، وهي التي ذكرها المصنف بإكمال شعبان ماذا؟ 30. فإذا كان الجو صحوا فاليوم الذي بعده ماذا؟ هو 30 من شعبان، ما رأينا الهلال، الجو صحو ونظيف وكل شيء، وجلسنا نترقب الهلال ما رأينا الهلال، هل سنصوم اليوم الذي بعده؟ لا، لن نصوم لأننا لم نرى الهلال والجو صحو ونظيف، إذن فنكمل الشهر شعبان 30 يوم لأن الجو صحو. طيب، إذا كان هناك غيم أو جبل، فانتقل لك المصنف للمسألة التي بعدها، وهي فقال لك ماذا؟ إذا كان الجو غائما أو به قتر أي غبار أو حالة دون رؤية الهلال الجبل، فما هو الحكم الذي بعده، اليوم الذي بعده؟ أنه يصام، أنه يصام. وهذا ظاهر المذهب، ظاهر مذهب الحنابلة أنه إذا كان ليلة 30 يوم غيم وحال دون رؤية الهلال قتر وغبار أو جبل، فإن المذهب عندهم أنه يجب صيام هذا اليوم، يجب صيام هذا اليوم. وهم لذلك استدلوا بدليلين، الدليل الأول من النص، والدليل الثاني من ماذا؟ الأثر. الدليل الثاني من الأثر. أما النص فاستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا له، ومعنى اقدروها هنا ماذا؟ بمعنى ضيقوا، ضيقوا. الله جل وعلا يقول ومن قدر عليه رزقه ماذا؟ أي ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. قالوا فالتقدير هنا التضييق، ومعنى التضييق هنا أننا ماذا؟ أننا لا نكمل عدة الشهر شعبان 30 يوم، لأن قال فإن غم عليكم فاقدروا له أي ضيقوا. هذا من السنة. وأما من الأثر فاستدلوا بأن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر أصبح صائما، أصبح صائما. قلنا أن هذا مذهب الحنابلة وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ورواية أيضا عن الإمام أحمد أنه لا يجب صيام هذا اليوم، لا يجب الصيام هذا اليوم. وأما واستدل على ذلك بنفس الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطلوا رؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، فأكملوا عدة شعبان 30. قالوا وهذا نص صريح في محل ماذا؟ في محل النزاع، أننا إذا غم علينا فإننا نكمل عدة شعبان 30 يوما. وأما قالوا فاقدروا له، أي ماذا؟ احسبوا له. قال التقدير هنا ليس بمعنى التضييق، وإنما احسبوا له حسابه، أي من إكمال العدة. طيب أثر ابن عمر، قال ابن عمر هو الذي روى حديث الصيام، هو أبو هريرة روى حديث الصيام، فقالوا أننا نأخذ بفهم الصحابي، فنقول العبرة بما شو؟ العبرة بما روى، فهو الذي روى الحديث صوموا لرؤيته وأفطروا رؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. فقالوا أنه هو الذي روى هذا الحديث، والعبرة بما روى لا بما ذهب إليه ورآه. وأيضا عضدوا قولهم هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الشك، نهى عن صيام يوم الشك، وقال من كما قال أحد الصحابة من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، نهى عن صيام يوم الشك. وأيضا ورد عن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. وهذا هو الراجح. إذن يقول المصنف في ما يثبت به دخول الشهر برؤية الهلال ولو من عدل، أي من واحد، أو بإكمال شعبان، وهذه الحالة الثانية، أو وجود مانع من رؤيته ليلة 30 منه كغيم وجبل وغيره، وقلنا أن هذا هو مذهب الحنابلة. قال هنا وإن رؤي نهارا فهو للمقبلة، فهو للمقبلة، هذا الذي ذكره الحنابلة، وهو أنه إذا رؤي الهلال قبل الزوال أو بعد الزوال فهو على صح الأقوال أنه ليس لليلة السابقة وإنما للليلة اللاحقة. وهذا الكلام في الحقيقة فيه نظر، فإن الهلال لو رؤي قبل غروب الشمس واختفى فإنه ماذا؟ فإنه لا عبرة به، لأن العبرة برؤية الهلال بعد غروب الشمس، وأما رؤية الهلال قبل غروب الشمس فهو يدل على عدم ثبوت الشهر وعدم ثبوت صيام اليوم الذي يليه. كم باقي لنا؟
22
دقيقة. طيب نأخذ أيضا مسألة. قال وإن صار أهلا لوجوبه في أثنائه، أو قدم مسافرا مفطرا، أو طهرت حائض أمسكوا وقضوا. فعندنا الآن هنا كم حالة؟ ثلاثة حالات في من ماذا؟ في من دخل عليهم النهار حالة، دخلوا في نهاية رمضان فوجب عليهم الإمساك في نهار رمضان. أما الحالة الأولى قال لك في من أفطر ثم مثلا بلغ، قال وإن صار أهلا لوجوبه، يعني مثلا صبي ماذا بلغ في نهار رمضان، أو مجنون أفاق في نهار رمضان، أو مسلم أو كافر ماذا صام في نهار أسلم في نهار رمضان، فهؤلاء أصبحوا أهلا للوجوب في أثناء رمضان. الحالة الثانية المسافر الذي قدم في نهار رمضان صار أهلا للوجوب بكونه ماذا مقيما. والثالثة الحائض التي أفطرت حال عذرها فطهرت في أثناء ماذا فطهرت في أثناء نهار رمضان، فهؤلاء طرأ عليهم الوجوب في أثناء الصيام في أثناء نهار الصيام. ما هو الحكم لهؤلاء الثلاثة؟ أعطاهم حكما واحدا وهو ماذا؟ وهو وجوب الإمساك عليهم من حيث أن أصبحوا أهلا للوجوب. والحكم الثاني وقضوا، أي ويجب عليهم قضاء هذا اليوم. نأتي إلى الشق الأول، قال وإن صار أهلا لوجوبه في أثنائه كالصبي إذا بلغ في نهار رمضان، وكذلك أيضا ماذا المجنون إذا أفاق، كان مجنون فأفاق فقال له أن نحن في رمضان ويجب عليك والعاقل يجب عليه أن يصوم، فالحكم ماذا؟ قال هو هنا أمسك. أي هذا سنأتي لكل واحد وسنعطيه حكمه. قال لك ها هنا وإن صار أهلا للوجوب في أثنائه أمسك وقضى، أو قدم مسافر مفطرا أمسك وماذا وقضى، أو طهرت حائضا ماذا أمسكت وقضت. فلاحظ أن هذا مثل مختصر، يعني ربما يأتي بثلاث أربع خمس حالات ويعطيهم كلهم ماذا حكما واحدا، يعطيهم كلهم حكما واحدا كما سيأتينا إن شاء الله في المسألة التي بعدها، تجد أنه يجمع عدة أحوال ويعطيهم كلهم حكما واحدا. فإذا انفرد أحد منهم بحكم يقول لك وهذا له حكم آخر كما سيأتي. قال هنا لم يصح صومه ويقضي المغمى عليه، فأعطاهم كلهم حكم لكن المغمى عليه ماذا أعطاه حكما آخر. نرجع إلى مسألتنا، قال وإن صار أهلا لوجوبه في أثنائه كالصبي إذا بلغ وكالمجنون إذا أفاق، فما هو حكم هؤلاء؟ أنهم يمسكون وماذا ويقضون، يمسكون ويقضون. أما الإمساك لماذا يمسك وهو ماذا قد أفطر في أول النهار ولم يكن أهلا للوجوب؟ قالوا لحرمة الشهر، لحرمة الشهر، فالشهر له حرمة وعلى هذا يلزمه الصوم. قالوا أيضا ولأن العقل والعلم هو مناط التكليف، يعني التكليف يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى العلم، يرجع إلى العلم، فهذا الآن قد عقل أنه ماذا؟ أنه يجب عليه أن يصوم، إذن فقالوا فهذا العلم هو مناط التكليف فيجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يمسك. هذا قلنا أن هذا هو مذهب الحنابلة، ولكن الصحيح والله أعلم أن من أفطر في أول النهار جاز له الفطر في آخر النهار، من أفطر في أول النهار جاز له الفطر في آخر النهار، ولكن يلزمه أن يبعد التهمة عن نفسه فقط، يلزمه أن يبعد التهمة عن نفسه. يعني ما يأتي إنسان سيكون هذا واضح فيه المسافر، والله جاي داخل من البقالة شاري في أسياك اللي قدام الناس وما شاء الله عند الحياة، فالناس يقولون شوفوا هذا المطوع يا سياكل يجاهر بي المعصية في نهار رمضان. هنا ماذا؟ هنا يلزمه ماذا؟ يلزمه أن يبعد التهمة عن نفسه، فإن أراد أن يفطر فإنه يفطر سرا، أو في من يعلم من حاله أنه معذور، أو في من يعلم من حاله أنه معذور. وأما القضاء فإنهم ماذا؟ فإنهم يقضون. لماذا؟ لأن الصيام إنما يجب من أول النهار إلى آخره، ومن أفطر بعض النهار قالوا لم يصح أن يصدق عليه اسم الصائم، يعني هذا ذكروه. ولكن القول بأن الصبي إذا بلغ وأمسك ولم يقضي هذا أيضا قول له وجهه، ورجحه بعض أهل العلم، لأنهم قالوا أن العلم هو مناط التكليف، والعقل هو مناط التكليف، والبلوغ هو مناط التكليف. يعني كيف يكلف الشخص إذا كان ماذا؟ إذا كان بالغ. طيب إذا لم يكن بالغ هو مرفوع عنه القلم أصلا، هو مرفوع عنه القلم. فقالوا أن العلم هنا والبلوغ والعقل هو مناط التكليف، فإذا وجد فجرى عليه التكليف من ساعته. فعلى هذا قالوا بأن المجنون إذا أفاق فإن صومه ماذا؟ فإن صومه صحيح ويجب عليه أن يمسك، ويجب عليه أن يمسك. وهذا في الحقيقة قول له وجهه، وله دليله أيضا، ودليل هذه هي المسألة هو حديث عاشوراء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم صائما فليتم صومه، ومن لم يصم فليمسك، ومن لم يصم فليمسك. أي أن من لم يكن يعلم بأن هذا من نهار رمضان فوصل إليه العلم فليمسك من وقته. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم ماذا؟ بالقضاء، وإنما بلغهم العلم في ذلك الوقت فوجب عليهم الصيام في ذلك الوقت. وكذلك المجنون والكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ. فالله أعلم، لعل هذا أقرب من حيث النصوص، أقرب من حيث النصوص. قال: وقدم مسافر مفطرا. هذه الحالة الثانية، المسافر ما هو حكمه في الصيام؟ يباح له الفطر، فلو أفطر وهو مسافر ثم رجع إلى بلده فأقام في نهار الصيام، فما حكمه الآن؟ قال لك: أمسك وقضاء، أمسك وقضاء. وقلنا الصحيح والله أعلم نعم، أما أنه يقضي فنعم يقضي، لأن الله جل وعلا قال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وأما الإمساك فالصحيح أنه لا يجب عليه الإمساك، وإنما يبعد التهمة عن نفسه، يبعد التهمة عن نفسه. الحالة الثالثة، قال: أو طهرت حائض، أو طهرت حائضا، فما الحكم عند الحنابلة؟ أمسكت وقضت، أمسكت وقضت. أما الإمساك فعلى الصحيح ماذا؟ هل يجب عليها أن تمسك؟ لا، لأن من أصبح أول النهار مفطرا جاز له أن يأكل في آخر النهار، ولكن كذلك تبعد التهمة عن نفسها. وأما القضاء فيلزمها القضاء كما قالت عائشة رضي الله عنها: ومن كان مريضا أو على سفر، أو قالت عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.